كالصحبة في روض الطاعة فاستبقوا الخيرات. اسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات. كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات.
صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات.
ازرع خيرا تحصد أجرا فالدنيا مزرعة الأخرى ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات فاستبقوا الخيرات.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
كان الغزالي العالم الإسلامي المشهور من أهالي طوس، وهي قرية تقع بالقرب من مدينة مشهد. وفي ذلك الوقت، أي في القرن الخامس الهجري، كانت مدينة نيشابور مركزاً للعلم والمعرفة، حيث كان رواد العلم يقصدونها من جميع الأنحاء. وكان الغزالي من جملة من جاء إلى نيشابور وجرجان لطلب العلم وكسب الفضل، وقد حاز فعلا على جانب عظيم منهما على يد أساتذة بارعين. وكانت طريقة الغزالي في الدرس أن يدون ما يلقيه عليه الأستاذ على ورقة حتى لا ينساه، فتكونت لديه من هذا الطريق مجموعة من المخطوطات كتبها خلال فترة الدراسة. ولما عزم على الرجوع إلى وطنه جمع هذه المخطوطات ووضعها في محفظة وسار مع القافلة يريد وطنه. فشاء القدر أن يخرج على القافلة قطاع طرق ليسلبوا كل ما في القافلة من مال. فلما وصل دور الغزالي شاهدوا محفظة المخطوطات فأرادوا أخذها منه، فتوسل إليهم الغزالي أن يدعوها له، فظنوا أن في داخلها متاعا ذا قيمة. فلما فتحوها وجدوا فيها كتبا وأوراقا، فسألوه: ما هذه؟ وما انتفاعك بها؟ فأجابهم: إنها تنفعني ولا تنفعكم.
وما الذي تستفيده من أوراق كهذه؟
إنها ثمرة عدة سنين من الدراسة، وإذا أخذتموها مني فستضيع معلوماتي كلها، وستذهب أتعابي هباء.
أحقا أن كل ما تعلمته هو في هذه الأوراق؟
نعم. فقالوا له:
إن العلم الذي يكون قابلا للسرقة ليس بعلم.
فتركت هذه الكلمة أعمق الأثر في نفسه، وأحدثت تغييرا في استعداده وذكائه، إذ إنه كان إلى ذلك الحين كالببغاء في تعلمه، يسجل كل ما معه عن أساتذته على الأوراق. ولكنه أخذ بعد سماعه لهذه الكلمة يدرب ذهنه على التفكير ويعوده على الحفظ، فكان يدون الدروس والمسائل المهمة في دفتر ذهنه بدلا من تسجيلها على الورقة. يقول الغزالي عن تأثره بتلك النصيحة الثمينة: إن من أحسن النصائح التي نورت حياتي الفكرية تلك التي سمعتها من قطاع الطرق. عزيزي المستمع، عندنا في الأحاديث ما يؤكد على تدوين العلم في الورق، حيث يقول: دونوا علومكم في الورق. أما قصة الغزالي فإنها تحكي عن الشخص الذي يدون ولا يراجع معلوماته ولا يدع شيئا مهما منها في ذهنه.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود، قال: يا ابن مسعود، أكثر من الصالحات والبر، فإن المحسن والمسيء يندمان. يقول المحسن: يا ليتني ازددت من الحسنات، ويقول المسيء: قصرت. وتصديق ذلك قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. يا ابن مسعود، أكثر من الصالحات والبر، فإن المحسن والمسيء يندمان. متى يندمان؟ يندمان في الآخرة، يوم القيامة. يوم القيامة أيها الإخوة الكرام هو يوم التغابن، يغبن فيه الإنسان. شلون اللي يغبن بالمعاملة؟ مثلا يبيع شيئا ثمينا بثمن بخس، أو يشتري حاجة لا قيمة لها بثمن كبير، هذا يسمى الغبن. يوم القيامة يوم التغابن. لماذا؟ لأن بعض الناس باعوا آخرتهم بدنياهم، وهذا هو الغبن. وبعض الناس قصروا في عمل الصالحات، أيضا يشعرون بالغبن. من المؤمنين ليسوا من الكافرين، من المحسنين وليسوا من المسيئين، ولكن مع ذلك يندمون. يوم القيامة هو يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة. كل إنسان يتحسر على دنياه، كل إنسان يتحسر على حياته التي مضت. بالنسبة إلى المسيء طبعا يتحسر على ذلك العمر اللي مضى بالمجان، لم يعمل فيه من الصالحات ولم يكتسب فيه من الحسنات، ما ينفعه في هذا اليوم العصيب. صرف كل عمره وراء الشهوات وراء الملذات، وبالتالي الشهوات والملذات انقضت وراحت لذتها وظلت تبعتها عليه. أو صرف كل عمره ركضا وراء المال وراء الثروة وهذا السراب، وبالتالي لم يحصل عليها، أو حصل عليها وفارقها، تركها في الدنيا ولم يأخذ منها إلا قطعة الكفن. فالمسيء يندم يوم القيامة ويتحسر يوم القيامة، كذلك المحسن أيضا يتحسر يوم القيامة. الإنسان المؤمن أيضا يتحسر يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ترك بعض الفراغات في حياته لم يملأها بالصالحات، لم يزدد من الحسنات، يتندم على تلك الساعة التي قضاها هكذا نائما أو بلا عمل، أو تركها فارغة من الحسنات. وذلك عندما يرى درجات الجنة ويرى إخوانه ومنزلة إخوانه في الدين، يرى منزلة أحدهم كالنجم، كبعد النجم عنا كما في الرواية، فيقول: إلهي لمن هذه المنزلة؟ فيقولون له: لأخيك فلان. طيب لماذا أعطيتم هذه المنزلة وأنا مؤمن هو مؤمن، كلانا أخوان في الدين؟ قالوا: لأنه عمل وقصرت. نعوذ بالله من الحسرة والندامة يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين، إصلاحا يشيع كل جرح القلب بلسم، وانشر الخير تباسم، أطلق العفو ودعه يتكلم، سامح أنت الراقي، سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. ها نحن مرة أخرى وإياكم في رحاب طاهرة ومقدسة، هي رحاب القرآن الكريم وتفسير آيات أخرى من سورة يونس المباركة. ونبدأ بالآيتين 79 و80 من هذه السورة، حيث نصغي إليهما بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون.
مستمعين الأفاضل، بيّنت الآيات السابقة أن الله تعالى بعث موسى عليه السلام لهداية فرعون وملئه إلى الحق والتوحيد. وكانت رسالة موسى على نبينا وآله وعليه السلام تهدف إلى تحرير بني إسرائيل من جور فرعون وطغيانه. ويبين هذا النص القرآني الشريف أن فرعون ولعجزه عن محاججة رسالة السماء اتهم موسى عليه السلام بأنه ساحر، وأن معجزاته ليست من عند الله والعياذ بالله، بل هي ضرب من ضروب السحر. ومن أجل مواجهة النبي الإلهي دعا السحرة إلى مجلسه بحضور موسى عليه السلام. كان موسى عليه السلام على يقين من حقانية دعوته، ومن هنا لم يعبأ أبدا بحضور السحرة، وطلب منهم أن يلقوا ما عندهم من سحر. ونتعلم من هذا النص القرآني ما يلي: أولا، إن الطواغيت من أجل نيل أهدافهم غير المشروعة يستمدون العون ممن عرفوا بفقهاء السلاطين، وفي الحقيقة إنهم أي الطغاة يستغلون العلم لمآرب غير صائبة. ثانيا، الأنبياء على يقين من دعواتهم السامية، ومن هنا لا يضيرهم كيد الطغاة.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
مستمعين الأفاضل، ونصغي الآن خاشعين إلى الآيتين 81 و82 من سورة يونس المباركة.
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
إن قصة السحرة ومواجهة موسى عليه السلام لهم في بلاط فرعون ملك مصر قد جاء ذكرها في سورة الشعراء من القرآن الكريم كذلك. لقد ألقى السحرة عصيهم وحبالهم وقالوا: وعزة فرعون نحن المنتصرون. وفي الحقيقة ما فعله السحرة عند فرعون لم يكن سوى خداع بصر جعل الناظر يتصور أن العصية والحبال قد تحولت إلى ثعابين. إن موسى عليه السلام أوضح لهؤلاء أن الله تعالى مبطل سحرهم وأنه مظهر للحقيقة. نعم، إن الله جل شأنه يبين الحق الناصع وينشر النور الساطع ولو كره الكافرون. ونتعلم من هذا النص المبارك أيها الأفاضل: أولا، إن الباطل وإن يبدو براقا إلا أن مصيره إلى زوال. ثانيا، إن ما يريده المستكبرون من الوقوف بوجه الحق لا أثر له أمام إرادة الله جل شأنه، لأنه تعالى فعال لما يريد، يقول للشيء كن فيكون.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولنستمع إلى الآية 83 من سورة يونس، إذ يقول تبارك اسمه:
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.
في بداية دعوته السماوية وجه موسى نداء الحق الإلهي إلى فرعون وأهل بلاطه، وفي المرحلة الثانية خاض موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام حربا ضد أيادي الطغاة من السحرة، وخرج من هذه الحرب بإذن الله منتصرا. وفي المرحلة الثالثة توجهت دعوة التوحيد إلى بني إسرائيل، فآمن في البداية بموسى عليه السلام الشباب. إن بني إسرائيل كانوا يتعرضون للتعذيب والأذى من قبل فرعون وجنوده، وكانت الدعايات المسمومة في بعض الأحيان تعمل على حرفهم عن نهج الحق وطريق الصواب. وما يمكن أن نستفيده من هذه الآية أيها الكرام: أولا، الشباب هم الفريق الأول الذي آمن بموسى عليه السلام ودعوته. ثانيا، إن دعوة الحق لا بد من قبولها، لأنها منار القلوب وبلسم الجروح، وهي تقبل حتى من قبل من تأثر بأفكار الطغاة إذا ما رسم القابلون للحق للحياة سبيل رشاد لا سبيل فساد.
جاء عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه.
مستمعينا الكرام، ويقول تعالى في سورة يونس:
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
نعم أيها الأخوة والأخوات، كان قوم موسى عليه السلام يتعرضون إلى عذاب فرعون، لكن موسى عليه السلام كان يحثهم على الثبات ويدعوهم للتوكل على الله تبارك وتعالى، فهو وحده المجير في الشدائد والصعاب. ولا بد للمؤمن أن يعرف جيدا أن التوكل على الله هو من لوازم الإيمان بذات القدس الربوبية، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إن الذين آمنوا بموسى عليه السلام قالوا آمنا بالله وعليه نتوكل وإليه ننيب، إنهم طلبوا من الله أن ينجيهم من شر الكافرين. وفي هذا النص دروس وعبر، منها: أولا إن الإنسان المؤمن لا ملجأ له إلا الله عند الشدائد والملمات، إن كل الصعاب تزال وكل العقبات في الحياة تذلل من خلال التوكل على الله والتسليم له سبحانه وتعالى. ثانيا إن من طرق الخلاص من الأزمات الدعاء والتضرع، وهو تعالى يقول ادعوني أستجب لكم. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير، والحمد لله على نعمائه.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني، وأحب أهلي بشرايني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، النبي الخاتم الأوحد، النبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وأحب باسمه سميني،
أحب ربي وأحب ديني، وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وأحب باسمه سميني،
وأحب المأذنة تنادي، وأحب المأذنة تنادي، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، حي على الوطن كله على الهيهات من ذله، وعلى البلدان هو أحلى، وأحلى من هو سنيني، وأحلى من هو سنيني،
أحب ربي وأحب ديني، وأحب أهلي بشراييني، وأحب أهلي بشراييني، أحب ربي وأحب ديني، أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد، نبي الخاتم الأوحد، نبي الخاتم الأوحد، وأحب باسمه سميني، وأحب باسمه سميني،
أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي، أحب عيوني ترابي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهل بشراييني وأحب أهل بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به. سلام عليكم سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على الأخوة المستمعين، وفقنا الله وإياكم لرضاه وجنبنا معاصيه، إنه نعم المولى ونعم النصير.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك معنا سماحة السيد. فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أيها الأحبة. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: إذا وجب على المكلف الخمس،
نعم،
وإلى الآن لم يؤديه، وفي الوقت الحاضر لا يستطيع الأداء أو يصعب عليه جدا، فما هو الحكم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من الأمور المهمة أنه إذا وجب الخمس في مالك فعليك أن تؤديه، وليس لك أن تؤخر الخمس.
نعم.
فلو أن الشخص أخره ثم بعد ذلك لم يبقى مال بيده على سبيل المثال، أو كثر المبلغ بحيث إذا أداه يؤدي ذلك إلى أن يكون نقص في تجارته أو ما شابه ذلك، كما هو متعارف عند التجار إذا كانوا الآن يسمعوننا.
نعم.
ففي مثل هذه الحالة الخمس لا يسقط بأي وجه من الوجوه، ويجب على الإنسان أن يؤديه، بل حتى لو افتقر بعد ذلك، كان غنيا وتماهل ولم يدفع الخمس، ثم ذهب ماله وخسرت تجارته، فهنا تبقى ذمته مشغولة وعليه أن يؤدي الخمس. لكن علماؤنا من باب التسهيل ومن باب حتى لا يغلق باب الرحمة كما يقال على المؤمنين، أعطوا إجازة بالرجوع إلى وكلائهم أو الرجوع إلى مكاتبهم إذا أمكن الوصول إليهم الرجوع إليهم بأنفسهم، حتى يسهلوا مسألة أداء الخمس على هؤلاء الذين قصروا في أدائه وأصبح الآن أمره مستصعبا عليهم، فتجرى مصالحة من باب التقسيط لعله، وفي بعض الأحيان تصل المسألة من باب التخفيف في مقدار من المال لأجل أن ماذا؟ لأجل أن لا يسد باب الرحمة وباب المغفرة والتوبة على هؤلاء الذين قصروا، والله سبحانه وتعالى قد فتح لعباده باب الرحمة وباب التوبة، فعليهم أن لا يغفلوا ذلك الباب وأن لا يتركوا الدخول من خلاله.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل صلاة النساء في المساجد أفضل أم في البيوت؟
مما لا شك فيه أن الصلاة في المسجد مقدمة على الصلاة في البيت للرجال وللنساء بلا فارق، هذا على رأي السيد الخامنئي حفظه الله ورعاه، فالمرأة وجودها في المسجد له أثره العظيم، لا سيما إذا استطاعت أن تجذب أولادها وتجذب بناتها لأجل أن يستمعوا الموعظة ولأجل أن يتعلموا أحكام الشرع من خلال المسجد، فهذا له أثر كبير وفيه ثواب جزيل إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: إذا التفت المصلي حين السجود أنه لم يركع، هل تبطل صلاته؟ وإذا لم تبطل فما هي وظيفته؟
عندنا قاعدة عامة: من ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا،
نعم،
جاز له العود قبل أن يصل إلى الركن الذي بعده. مثلا على سبيل المثال، المثال الذي ذكرتموه أنتم، أنا نسيت الركوع وذهبت إلى السجود مباشرة وسجدت سجدة واحدة. أنت تعرف الركن من السجود سجدتان،
نعم،
لكن أنا سجدت سجدة واحدة، إلى الآن لم آتي بالثانية، لو ذهبت إلى الثانية بطلت صلاتي لأني تركت ركنا ألا وهو الركوع. لا، أنا سجدت سجدة واحدة، ولما أكملت السجدة الأولى قبل أن أذهب إلى الثانية تذكرت أني لم أركع، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أرجع إلى القيام، ولما أنتصب قائما أهوي إلى الركوع أركع، وبعد أن أأتي بالركوع في مثل هذه الحالة أذهب مرة أخرى إلى أين؟ إلى السجود، فأسجد سجدتين الصلاة، وبعد أن أتم الصلاة في مثل هذه الحالة من باب الاحتياط الاستحبابي أن يأتي الإنسان بسجدتي السهو،
نعم،
وتكون صلاته صحيحة. أما لو تذكر بعد الإتيان بالسجدتين أو بعد أن ذهب إلى السجدة الثانية كما أسلفته، نعم، فصلاته باطلة في مثل هذه الحالة وعليه أن يعيدها من أول.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. فاصل ثم نواصل. سماحة السيد، السؤال الآخر الموجه إلى البرنامج يتعلق بموضوع تقدم الرجال على النساء أثناء الصلاة، فهل صحيح أن الرجال يجب أن يكونوا أمام النساء أثناء الصلاة أم لا؟
هذه من المسائل الابتدائية.
نعم.
بالنسبة للأماكن المزدحمة التي لا يستطيع الإنسان أن يتجنب فيها أن تكون المرأة أمامه إلى أو إلى جانبه كما في المسجد الحرام، هنا العلماء قالوا بما أن المسألة مسألة في غاية الصعوبة، كل يعني اتفاق العلماء على أنه هنا لا، حتى وإن تقدمت المرأة على الرجل أو حاذته فصلاتهما صحيحة.
نعم.
أما في غير تلك الأماكن فهناك خلاف بين الفقهاء، مثلا السيد الخامنئي القائد حفظه الله ورعاه لا توجد مشكلة عنده في أن تتقدم المرأة أو في أن ماذا؟ أو في أن تحاذي الرجل، لا مشكلة في ذلك، فصلاتها صحيحة بشرط أن يكون هناك فاصل بمقدار ماذا؟ بمقدار شبر ما بين الرجل وما بين ماذا؟ وما بين المرأة. هذا هو الأمر الأول. إذن المحاذاة لا مشكلة فيها، وبالنسبة إلى التقدم إذا كان الفاصل شبر فلا مشكلة في ذلك. هذا على رأي السيد القائد. أما على رأي بعض فقهائنا الآخرين فعندهم يجب أن يتقدم الرجل على المرأة في الصلاة، ولا يجوز أن تتقدم المرأة عليه، بل لا بد أن تتأخر بحيث يكون موضع سجودها أقل من موضع ماذا؟ من أقل من موضع ركبتيه كما هو معروف، وإلا كانت صلاة الرجل وصلاة المرأة ماذا؟ باطلة. هذا على رأي بعض الفقهاء. أما كما أسلفت أعيد على رأي السيد القائد، لا، الصلاة تكون صحيحة، ولا سيما إذا كان هناك فاصل شبر فيما بين الرجل وما بين المرأة، إذا كانت المرأة ماذا؟ هناك متقدمة على الرجل.
سؤال آخر يقول: يقال أن بعض الآيات القرآنية كآية الكرسي وبعض الأذكار الخاصة كأسماء الله الحسنى لها تأثير خاص في جلب المحبة، فهل يجوز استخدامها لهذا الغرض أم يعد هذا من السحر وحرام؟
مما لا شك في أن هذا الأمر لا يعد من السحر ولا يعد حراما، هذا أمر لا بد من الالتفات إليه. والمسألة مسألة طبيعية من باب التوسل ومن باب التوجه إلى الله جل وعلا بالقرآن الكريم وبالأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. أتوجه وأتوسل الله بأن يحبني فلان وأنا أحب فلان. المحبة بين المؤمنين لا إشكال فيها، واحد شخص يدعو أن يحبه أخوه المؤمن ويرضى عنه أخوه المؤمن، هذا مما لا إشكال فيه بنفسه كما يقال، بل لعله يكون راجحا أن الإنسان يدعو أن يحبه المؤمنون وهو يحب المؤمنين.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: ما هو حكم رسم القصص القرآنية من قبل الأطفال والفتيان؟ يعني مثلا يطلب من الأطفال بأن يقوموا برسم قصة أصحاب الفيل، أو نعم، قصة غرق فرق البحر لموسى عليه السلام، وغير القصص القرآنية المعروفة.
هذا بنفسه لا إشكال به أن الأطفال يجسدون بعض القصص القرآنية تجسيدا بالرسم كما يقال، هذا مما لا إشكال فيه، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك هتك،
نعم،
لنبي من الأنبياء، كما لو رسم بشكل فيه نوع من القباحة، أو بحيث إذا رأى الرائي يعني يرى من ذلك أن فيه هتك للنبي الذي رسم. هذا أولا. إضافة إلى ذلك شرط آخر يذكره سماحة السيد القائد حفظه الله ورعاه، هو بأنه لابد من أن يلتزموا بما هو ثابت، ألا يضيفوا أشياء غير ثابتة من اختراعات الخيال كما يقال ومن إبداعات الخيال. لابد أن تكون هذه الرسوم رسوم نتجت من الواقع ومن الأدلة التي الأدلة القرآنية أو الأدلة الروائية، أما إذا كانت من محض الخيال فهذا بالواقع لعله يعد من الكذب على الأنبياء أو على الله ورسوله صلى الله عليه
وآله. طبعا هناك سمحت السيد أساليب جذابة لي يعني جذب الأطفال،
نعم، هو الأفلام والرسم وما شابه، نعم، ذلك له أثره،
هناك أساتذة بارعين في هذه المواضيع أيضا
جزاهم الله خير، من باب التعريف بالأنبياء والتعريف بما جرى على أولياء الله،
نعم،
له أثر كبير. الآن الأفلام لها أثر كبير ولها قيمة عظيمة في التثقيف وفي التعليم، لكن قلنا بالشروط التي ذكرت، ألا تضاف إليها أشياء هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة. بعض المخرجين وللأسف الشديد يضيف أشياء لا واقع لها والأدلة لا تساعد عليه، أو أن الأدلة الدالة عليها أدلة واضح أنها أدلة موضوعة وغير ثابتة، على المخرج أن يتجنب هذه الأمور، وعلى الذين يكتبون السيناريو كما يقال،
نعم،
أن يبتعدوا عن هذه الأمور حتى لا يقعوا في المعاصي والذنوب.
وفقنا الله وإياكم إن شاء الله للتمسك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتعاليم القرآنية والإسلامية إن شاء الله تعالى. سمحت السيد، سؤال آخر يقول: هل يجوز الغناء في مثل الدعاء أو آيات القرآن أو حتى الأذان مثلا؟
ما هو الغناء أولا؟ علينا أن نسأل هذا السؤال، ما هو الغناء؟ السيد القائد حفظه الله ورعاه عنده الغناء يعرف بتعريف، هذا التعريف فيه جزئان. الجزء الأول هو الكيفية كما يقال، الكيفية، الكيفية يعني إذا كانت هذه الكيفية التي يقرأ بها الدعاء هي كيفية تتناسب مع مجالس اللهو والغناء، بحيث العرف لما يسمع قراءة الدعاء ماذا يقول؟ يقول هذا غناء، هذا مناسب لمجالس اللهو، هذا مناسب لمجالس المجالس الباطلة، مجالس العطالين أعاذنا الله وإياكم. فهذا مما لا شك فيه أنه لا يجوز. إضافة إلى ذلك أيها الحبيب، باعتبار الروايات دلت على أنه ترجيع الصوت، هناك طريقة قال لها الترجيع التي يعبر عنها بعضهم بالبحة المتعارفة عند أهل الغناء أو التشهتشهة كما يعبر بعضهم، وهي معروفة عند أصحاب الغناء. هذا الترجيع إذا هو الطريقة التي تعرف عليها بين الذين يرتادون مجالس اللهو ويقومون بالغناء، وأنت تستعملها في الدعاء فهذا حرام ولا يجوز، ولعله يعد هتكا لكتاب الله وللدعاء الوارد عن المعصوم سلام الله عليه. فعلى المؤمن أن يتجنبه وأن يرجع إلى الأساليب المتعارفة في قراءة الدعاء، بحيث لا تعد هذه الأساليب من أساليب أهل اللهو وأهل الفسق أعاذنا الله وإياكم، وبعيد كل البعد عن مسألة ترجيع الصوت كما أسلفنا.
هذه المسألة أيضا تنطبق على مجالس أهل البيت عليهم السلام
كذلك بلا فارقا، بلا فارقا. حتى بعض الذين يقال لهم الرواديد أو المداحون إذا استعملوا هذه الطريقة فهم قد فعلوا حراما ولا يجوز لهم ذلك، بل يجب في مثل هذه الحالة على الحاضرين في المجلس أن يأمروهم بالمعروف وأن ينهوهم عن المنكر، لأن هذا منكر، بل هو أشد المنكر لما تستعمل أسلوبا حراما لترويج أمر من أمور الشريعة ومن أمور الدين.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، كنتم معنا اليوم وتفضلتم بالإجابة على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
التغافل في بداية تأسيس الكيان الصهيوني من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي عام 2002. منذ ظهور هذه المعضلة والمصيبة العظمى التي ألمت بالعالم الإسلامي، ظهرت بعض صور الإهمال والتغافل ولم تتخذ إجراءات صحيحة لمواجهتها، عدا بعض صفحات النضال التي سطرها عدد من الشخصيات البارزة من داخل فلسطين وخارجها والتي لا يمكن أن تنسى، كالمرحوم الشيخ عز الدين القسام والمرحوم الحاج أمين الحسيني والمرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. لقد استشعر هؤلاء خطر وجود الدولة الصهيونية في المنطقة وحذروا منه واستبسلوا في مكافحته، لكن العالم الإسلامي لم يتمكن من أداء دوره بطريقة صحيحة، ما جعل كفاح الشعب الفلسطيني ضد هذه الظاهرة الخطيرة جدا كفاحا متذبذبا يصعد تارة ويهبط أخرى. تاريخ النضال، بداية الاحتلال. في بداية احتلال فلسطين، نهض بعض العلماء المجاهدين أمثال الشيخ عز الدين القسام والحاج أمين الحسيني لاستنصار المسلمين من أجل إنقاذ فلسطين، وأصدر المرجع الديني الكبير المرحوم الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء حكما بالجهاد ضد الصهاينة. لكن المؤسف أن الطابع الإسلامي للنضال أخذ يضمحل شيئا فشيئا، وبدأت تنطلي عليه الصبغة القومية. فتح فلسطين أمل قديم للغرب. كانت الأرض الفلسطينية والقدس الشريف دوما عرضة لأطماع بعض القوى الغربية، وفرض الحروب الصليبية الطويلة ضد المسلمين علامة واضحة على أطماعهم بالنسبة إلى هذه الأرض المقدسة. قال بعض القادة في جيش الحلفاء بعد انكسار العثمانيين ودخول بيت المقدس: لقد انتهت اليوم الحروب الصليبية. هدف الاستعمار من تأسيس الدولة الصهيونية. إن تأسيس الدولة اليهودية أو بتعبير أدق الدولة الصهيونية في هذه البقعة من العالم الإسلامي كان لغاية استكبارية بعيدة المدى. الغاية من تأسيس هذه الدولة في هذه المنطقة الحساسة التي تمثل قلب العالم الإسلامي تقريباً، أي تربط الشطر الغربية من العالم الإسلامي وهو أفريقيا بشرطه الشرقي، وهي منطقة غرب آسيا أو ما يعرف بالشرق الأوسط، وهو مفترق طرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، إنما كان لإبقاء هيمنة المستعمرين في تلك الأيام وفي مقدمتهم بريطانيا على العالم الإسلامي لمدة بعيدة المدى، والحد من تأسيس دولة إسلامية مقتدرة كالحكومة العثمانية في بعض فتراتها بوسعها الحيلولة دون نفوذ المستعمرين وإنجلترا وفرنسا والآخرين في هذه المنطقة. لذا فقد أسسوا قاعدة لأنفسهم، واستنادا إلى الوثائق التاريخية فقد كان تأسيس الحكومة الصهيونية هناك طموحا استعماريا للحكومة البريطانية قبل أن يكون أملا لليهود. وهناك قرائن تؤكد على أن كثيرين من اليهود كانوا يعتقدون بعدم الحاجة إلى هذه الدولة، وأن هذه الدولة ليست لمصلحتهم، وكان ذلك